الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الكلمة إذا يصير عود إلى صلب الموضوع، عود في العنوان جانبي، عود إلى صلب الموضوع، لأن احنا كنا نبحث عن المناشئ دلالة المادة والصيغة على الوجوه، ثم دخلنا في بعض القضايا شنو الجانبية، فالآن راح نعود المن إلى صلب الموضوع، عود إلى صلب الموضوع. كان كلامنا في مناشئ الدلالة على الوجوه، حيث ذكرنا أن الأصوليين بعد أن اتفق غالبهم على دلالة المادة والصيغة على الوجوب، وقع الكلام بينهم في وجه هذه الدلالة، وهناك مناشئ أربعة على ما ذكرنا. المنشأ الأول هو الآيات الكريمة، إذن عنوان جانبي فليصير ماذا؟ دلالة الآيات، التمسك بالآيات الكريمة. ذكر في الكفاية جملة ستقول بالنصوص تخصص بالآيات، لأن الروايات معكم. ذكر في الكفاية جملة من النصوص التي قد يستفاد منها ذلك، أي وضع المادة أو الصيغة للوجوب، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فرقان آية 63، وكقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أعراف آية رقم 12، وكقوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وسائل الشيعة جزء 17، العفو الجزء الثاني صفحة 17، صفحة 17 وهكذا صفحة 19، الباب 3 والباب 5 من أبواب السواك، الحديث رقم 3 و4 أو 4 و3. في الباب شنو الأول يعني في حديث، في الباب 3 حديث رقم 4، في الباب 5 حديث رقم 3، ما يحصل الشهر زين جيد. بتقريب إنها دلت على التوبيخ من عدم امتثال الأمر بالسجود، أو على لزوم الحذر على تقدير مخالفة الأمر، أو خوف المشقة من الأمر بالسواك، وهذه تدل على أن الأمر ماذا؟ للوجوه، وإلا فلا معنى للتوبيخ، ما منعك ألا تسجد، ولا معنى للأمر بالحذر فليحذر الذين، ولا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، إن هذا يتناسب مع الوجوه. وينبغي أن يكون واضحا أن هذه النصوص يتمسك بها لإثبات دلالة المادة والصيغة، لو اثنين هاتين صالح لثنين تصبح ماذا؟ للاثنين معا، يعني التمسك بإثبات المادة وهكذا الصيغة. فمثلا الآية الأولى قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمره الذي صدر، إيش الأمر الذي صدر؟ صدر بمادة أمركم أو ماذا؟ بطريق الصيغة اسجد مثلا أو فهو مطلق من هذه ماذا الناحية. فربما ماذا يقال نتمسك بالإطلاق. جيد، نعم. الآية الثانية ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، قد يقال إنها قضية واقعة، فلعل الصادر هو ماذا من الله عز وجل خطابا إلى إبليس، هو الصيغة دون المعنى، قضية واقع. أما بالنسبة إلى قوله تعالى فليحذر الذين، هذا لا، هذا شيء بعد ماذا؟ قانون عام، قاعدة عام، كل من يخالف أمر الله فليحذر، أمر الله سواء كان بالمادة أو كان ماذا بالصيغة. فإذا الآية الأولى لا بأس بالتمسك بها. زين، جيد، هذا ما قد يستدل به ويرد عليه الإشكال واضح، ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا إن هذا استعمال، وقد عرفنا من أول تعلمنا الاستعمال أهم من الحقيقة، خلافا علما لسيد المرتضى أحسن، هاي بالبحانة بعد أقرأنا، يعني سيد المرتضى كان يرى الأصل في الاستعمال شنو؟ الحقيقة، دائما بالمعالم كان ينقل عن السيد المرتضى والأصل في الاستعمال ماذا؟ يذكر استعمالات يقول والأصل في الاستعمال ماذا؟ الحقيقة. في المقابل قال له أنه الاستعمال أهم من الحقيقة والمجاز، هذا أولا. وثانيا إن المراد هنا واضح، والشك هو في كيفية الاستعمال وإصالة الحقيقة، خاص بما إذا عرف المعنى الحقيقي وعرف المعنى المجازي، مثل الأسد ندري المعنى الحقيقي شنو هو ونعرف المجازي، وقال المتكلم جئني بأسد وما ندري المقصود المعنى الحسد، تقول لي شيخنا قرينا أقول جئني بأسد تقدر تجيب شنو أسد حقيقي؟ هسه لا، تخليني تفترض عن الشجاع شوي وفترضني هذا الشيء، هل قرينا ماذا؟ هل قرينا فرض ما موجودة؟ فأنا إذا نعرف المعنى الحقيقي ونعرف المعنى المجازي وقال المتكلم جئني بأسد، فنحمل علينا على المعنى الحقيقي، على الأصل الحقيقي. أما إذا فرض أنه علمنا أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى حتما، ولكن لا ندري أن هذا الاستعمال هو حقيقي أو مجازي كما هو موردنا، فإنه في موردنا في هذه النصوص الثلاثة حتما استعملت الأمر، استعمل ماذا في من؟ في الوجوب للقرائن التي أشرنا إليها، لكن لا ندري أن هذا الاستعمال بنحو الحقيقة حتى يثبت أن الأمر موضوع علما للوجوب، أو بنحو المجاز حتى لا يثبت أنه، حتى يلزم أنه لا يمكن إثبات أنه الأمر موضوع للوجوب. فالمعنى المستعمل فيه واضح ولا شك فيه، وإنما الشك أن استعمال اللفظ فيه بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز، هنا لا يجري أصل الحقيقة، وإنما يجري أصل الحقيقة لو عرفنا المعنى الحقيقي وعرفنا المعنى المجازي واستعمل المتكلم كلمة او ما ندري اراد منها المعنى الحقيقي اللي احنا نعرفه عشان نعرف قلنا معناه حقيقي شنو معنى المجاز، واستعمل كلمة عشان لكن ما ندري اراد ما بالمعنى الحقيقي او اراد المعنى المجاز. هنا الاصل الحقيقي يجري لا يصير اشتباه. وقد تسألني ما مدرك هذه الدعوة؟ ليش 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 أن أصل الحقيقة يختص بمن؟ بما إذا عرف المعنى الحقيقي وعرف المعنى المجازي واستعملت الكلمة لفظ استعمله ولا ندري أراد المتكلم معنى حقيقة أو المجازي. ليش إهنا أصل الحقيقة يجري فقط ولا يجري إذا عرفنا المعنى المستعمل فيه ولكن لا ندري أن الاستعمال فيه كان بنحو الحقيقة أو بنحو المجال؟ إهنا ليش ما يجري أصل الحقيقة وإهنا كيجري أصل الحقيقة؟ مستند هالدعوة شنو؟ مستند هذه الدعوة قرأناه في الكفاية، فإن مدرك إصالة الحقيقة ما هو؟ من هو؟ شنو عقلاء سيرة الحرف؟ عقلاء قصدنا الحرف يعني حرف الناس. العقلاء يجرون إصالة الحقيقة والشارع أمضى هذا الشيء فليس له حرف يغاير هذا الحرف. والقدر المتيقن منها بالسيرة ما إذا فرض أنه شنو إيش في المعنى الحقيقي نحفه والمعنى المجازي نعرفه، وما ندري المتكلم لما نستعمل هاي اللفظة أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. هنا العقلاء عندهم أصل الحقيقة يحمل كلام المتكلم علما على الحقيقة على المعنى الحقيقي، أما إذا عرف المعنى المستعمل فيه ولم يدر كيفية الاستعمال أنه بنحو الحقيقة أو المجاز فلا نجزم أن العقلاء لهم سيرة، لا نجزم، بل لعله نجزم على العدم، راح أصعد اللهجة شوي هنا، بل لعله نجزم بالعدم. ليش نجزم بالعدم؟ باعتبار أن العقلاء حينما يتمسكون بالأصول خاصة اللفظية يتمسكون بها لا تعبدا بل لفائدة، والمفروض في مقامنا أن المعنى المستعمل فيه واضح معلوم، وبعد وضوحه ما فائدة فهم الشريد أقول أن يولا أن العقلاء يجرون إصالة الحقيقة لإثبات أن هذا الاستعمال حقيقي، يشيرون فائدة إلا واحد عنده نذر شنو؟ أنه إذا كان استعمال اللفظ في هذا المعنى بنحو الحقيقة أنا أطل الفقير عنده إلا هيك، هذا ما معلوم ينحقد النذر يا أخي، لأن شرط النذر هم ما تنحقاد النذر شنو؟ أن يكون متعلق راجع عن هذا شنو في رسحان هذا هيك فائدة ما أكو. إحنا نجري الأصول حتى نستفيد فائدة عين المعنى، إذا المعنى هو متعين أجري المعنى المراد هو هذا، لكن ما مثل هي في هاي النصوص أجري المعنى المراد هو الوجوب والله، لكن ما أجري هذا الوجوب الاستعمال فيه بنحو الحقيقة أو بنحو المجر إذا ثمر شنو هاي؟ بل إلا ثمر علمي، أما الثمر الذي العقلاء يجون يقررون أصل ما موجوده. فإذا على هذا الأساس هذه فالفائدة لا بأس بها. جوابنا الثاني هيك راح يصير أن أصل الحقيقة إنما يجري متى، قاعد أكرر، إذا عرف المعنى الحقيقي وميز عن المعنى المجازي ولكن لم يعرف أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، هنا إجراء يجرون الأصل بلا إشكال حتى يعينون مراد المتكلم. أما إذا كان مراد المتكلم متعينا معلوما والشك في كيفية الاستعمال لا يعلم أن العقلاء يجرون إصالة الحقيقة بل لعله يجزم بالعدم، هذا ثانيا. وثالثا يمكن أن نقول ان الاستعمال في المقام حقيقي، يعني الاستعمال في الوجوب حقيقي، ولكن رغم هذا لا يكون الصيغة او المادة موضوعين للوجوب. هاي شلون؟ هاي شلون؟ التفت ايش اريد اقول اني لا ما مشتبه ترى بالالفاظ. ندعي ان الاستعمال هو في من؟ في الوجوب، ونقول بنحو الحقيقة هذا، ولكن رغم ذلك لم توضع المادة او الهيئة علما الامر ما موضوع علما للوجوب، والاستعمال شنو؟ في الوجوب حقيقة. اي شلون يصير؟ اي هم يتصور؟ نقول نعم، كما في كلمة انسان، فان كلمة انسان موضوع علما للحيوان الناطق، فاذا استعملت لفظة انسان في فرد من افراد هذا الجامع الكلي وقلت جاء انسان، فاني اقصد من انسان ايش؟ اقصد فرد من الانسان، فرد من الحيوان الناطق. هذا الاستعمال حقيقي او مجازي؟ لما اقول جاءني انسان او رأيت انسانا، ومقصودي ماذا؟ مو الانسان الكلي يعني الحيوان الناطق، لا لا، فرد، فرد من افراد ماذا؟ الطبيعي، مو نفس الطبيعي. او اقول لك جئني بقلم، يعني فرد من افراد القلم، ولفظ القلم ما موضوع لهذا الفرد، موضوع لكلي القلم. هذا الاستعمال حقيقة او مجازي؟ افتونا جزاكم الله خير جزاء المحسن. قد يقال على انه استعمال حقيقي رغم انه ما موضوع لهذا الفرد، موضوع علما للكلي الصادق على هذا الفرد، لكن الاستعمال في هذا الفرد هو حقيقي. اذا قلنا حقيقي، اذا 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 انت تريد تقول مو حقيقي، خلاص اسكتها، بس اذا قلنا حقيقي لان لا نشعر بالعناية والمسامح لما نقول شنو؟ جاءني انسان او جاءني بقلم، ما ليس استعمال في فرد من الجامع، لا استعمال اللفظ في فرد الجامع، لا نشعر بالعناية والمجازية. اذا قلنا حقيقي فحينئذ في موردنا نأتي ونقول ان الامر مادة وصيغة، لعله موضوع علما لكلية طلب الجامع بين الاستحباب والوجوب. ولكن اريد في الآية اريد ماذا؟ خصوص الوجوب للقرائن المذكورة من دون ان يكون الاستعمال مجازيا. هو استعمال حقيقي، واصل الحقيقة لا يجدي ناشئ، لان نسلم ان الاستعمال هو حقيقي بلا استعمال حقيقي، لكن رغم هذا ما يثبت ان اللفظ يعني المادة الامر صيغة ومادة موضوع علما لخصوص الوجود، فلعله موضوع لكلي الطلب، وهذا استعمال في فرد الكلي، والاستعمال في فرد الكلي لا يتنافى مع الحقيقة. بس قلت هذا مبني على من؟ على أن نقول الاستعمال في فرد الطبيعي في فرد الكلي ليس مجازا، بدليل عدم الشعور بالعناية والمسامحة. اما اذا واحد ما سلم هذا الشيء فحينئذ هذا الجواب لا يصح. هذه ثلاثة اجوبة عن من؟ عن هذا الدليل. ماذا؟ الاول وهو في الحقيقة المقصود معنى هذا تعلم، تعلم والالتفات علما الى النكات، الى النكات على حال، والا هذا الدليل هو في حد نفسه ماذا؟ موهون. هذا بالنسبة ماذا الى الدليل الاول وهو التمسك بالآيات الكريمة، وصاحب الكتاب مع انه اشار نحن ذكرنا تبعا له. الثاني الان عنوان ثاني، الوضع، الوضع التمسك بالوضع. ذهب صاحب الكفاية وبعض الاصوليين الى أن استفادة الوجوب من الأمر هي بسبب الواضح، يعني لعجل أن الأمر موضوع صيغة مادة للوجوب. وما هو الدليل؟ التبادر، فإن التبادر دليل الواضح. ولكن طبيعي التبادر كان ما عندنا فيه مشكلة، ولا نحتمل أن أحدا يشكل في ذلك، لكن لعل هذا التبادر نشأ من مناشئ أخرى، من مقدمات الحكمة، من حكم العقل والعقلاء. فلذلك صاحب هذا الرأي لا بد وأن يتمسك بالتبادر بإضافة إضافة شنو هي؟ إبطال المناشئ الأخرى، وإلا لم يكن هذا مثبتا للمطلوب كما هو واضح. وإن شاء الله بعد ذلك نتحدث عن المناشئ الأخرى ونراها تامة أو باطلة. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى هذا الوجه. ولكن هناك شيء نريد أن نقوله، وهو أنه ربما يقال بالنسبة إلى المادة دعوى أنها موضوعة للوجوب شيء 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 ممكن ومحتمل بالنسبة إلى المادة، يعني أمر، كلمة أمر، أمرك، مأمور، أمر، نقدر نقول هذه موضوعة للوجوب. إن كان إذا واحد ادعى موضوعة لا بأس بذلك. وأما بالنسبة إلى الصيغة فيشكل ذلك. ولماذا؟ باعتبار أن الصيغة مركبة من مادة وهيئة. فمثلا اكتب مركبة هي صيغة من مادة تدل على الكتابة، افترض المادة هي المصدر، تدل على الكتابة الحدث، وعلى هيئة وهي هيئة ماذا؟ افعل. والهيئة تدل على معنى نسبي، معنى حرفي. وبالنسبة إلى المادة، أما المادة فلا يمكن دعوى، يعني مادة الصيغة الذي هي الكتابة المصدر مثلا، لا يمكن أن يدعى هي موضوعة علما للوجوه، فإنها موضوعة علما للحدث، كتابة موضوعة لحدث الكتابة. وإذا أمكن الوضع للوجوب فيكون في جانب من الوضع للوجوب في جانب الهيئة. وأما الهيئة فإذا لابد أن يقال الهيئة موضوعة للوجوب، والهيئة لا يمكن أن تكون موضوعة للوجوب لطلب الوجوب، وذلك لوجهين. الوجه الأول إن معنى الهيئة هو حرفي، فإنها تدل على النسبة، الهيئات طرا تدل علينا على النسبة، النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية إن صح التعبير، والنسبة معنى حرفي. ومعاني الحروف مغفول عنها، وما دامت مغفولا عنها فكيف تكون موضوعة للوجوب؟ إن وضعها للوجوب يعني الالتفات إليها، والالتفات إليها يتنافى مع كونها شنو؟ نسبة ومعنى حرفي. فلا يمكن إذن أن تكون موضوعة للوجود. انتهى هذا الوجه الأول، انتهى. أكرر الكياه، أكرر الكياه حتى تشوف شنو الجواب. نقول على أنه حينما يدعى الأمر موضوع للوجوب، قلنا بالنسبة للمادة أمرك أمر هذا ما في إشكال، لكن بالنسبة للصيغة محل إشكال. والوجه في ذلك الصيغة مركبة منين؟ قلنا من مادة وهيئة. أكتب مركبة من مادة تدل على الكتابة وحدث الكتابة، وهيئة تدل على نشأة المادة موضوع علما في الحدث، فما موضوع للوجوب. فالوضع للوجوب يكون ندعيه في جانب من؟ ندعيه في جانب الهيئة. الهيئة معناها حرفي نسبة، والمعاني الحرفية والنسب ايش؟ مقبول عنها، يعني هذا هو لازم المعنى الحرفي. ومع الغفلة عنها كيف تكون موضوعة للوجوب؟ فإن الوضع وضع للوجوب يعني ذلك الالتفات إليها. هذا الوجه الأول الذي قد يتمسك به في هذا المجال. والجواب أولا وثانيا وثالثا، أولا من قال إن معاني الحروف مغفول عنها؟ بل معاني الحروف يلتفت إليها. نعم معاني الحروف ليست استقلالية قائمة بمن؟ بالطرفين. لا أنه مغفول عنها. فلذلك أحيانا نقول أين الكتاب؟ الكتاب وين كتابي؟ يقال شنو يقال الجواب بالبيت أطيع. أين كتابي؟ يقال في الصندوق أو في المحفظة. في هذا معنى نسبي. إذن تمام التوجه علما، تمام التوجه علما إلى المعنى النسبي المعنى الحرفي. وحينما أقول ذهبت من هذا المكان إلى هذا المكان، نظري علما إلى النسبة أيضا المعنى الحرفي، يعني من هذا وإلى هذا. فكيف تقول على أن معاني الحروف مغفول عنها؟ كلا، معاني الحروف ليس مغفولا عنها. نعم معاني الحروف ليست كما قلت، ليست ماذا؟ استقلالية، يعني قائمة بمن؟ بالطرفين. فلا ينبغي الخلط بين كونها غير مستقلة وبين كونها ماذا مقول. فهي غير مستقلة لأنه مقول عنها، هذا أولا. ثانيا ثالثا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.